الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. فاعترض على الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم بعدة اعتراضات. الاعتراض الأول أنه التشبث بهذه الرواية لإثبات عدم جواز نقش ما كان حيوانا إنما هو بالمفهوم، وإلا المنطوق يقول لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان فيتشبث بالمفهوم، وهو أنه إذا كان هذه الصورة هذه التماثيل من الحيوان ففيه بأس. وحينئذ اعترض بعضهم، وقد وجد هذا الاعتراض في مستند النراقي، أن التعبير بفيه بأس بالمفهوم لا يدل على الحرمة بل هو أعم من الحرمة، فغاية ما يستفاد من المفهوم نفي الحكم في المنطوق، والحكم في المنطوق عبارة عن الرخصة بالمعنى الأخاص بمعنى الجواز، ويكفي في انتفاء الإباحة بالمعنى الأخاص والجواز أن يكون في فرض كونه حيوانان مكروه فيرتفع الرخصة. فعندما أقول أنه إذا كان نعم كذا فلا بأس، معنى أنه إذا لم يكن كذا ففيه بأس، وفيه بأس أعم من الحرمة، غايته أن الحكم الذي ذكر في المنطوق وهو الإباحة والجواز يرتفع، وقد يرتفع إلى الكراه إلى الكراهة، فلا يستفاد من ذلك الحر الحرمان. وأضاف بعضهم كالسيد الإمام رحمة الله عليه بأنه نعم استعمل في الروايات كثيرا عنوان البأس ونفي البأس في غير الحرمة، وهذا الاستعمال الشائع في الروايات في غير الحرمة يمنع من ظهور الرواية حينئذ في الحر في الحرمة. هذا هو الاعتراض الأول. ولكنه في قبال هذا الكلام ذكروا أنه بأن ظاهر المفهوم الحرمة، وذلك لأن المراد من البأس هو عبارة عن العذاب والشدة، فيه بأس شديد. البأس في اللغة العربية معنى الشدة والغلظة الشديدة والعذاب، يعبر عنه بالبأس. فعندما تقول الرواية لا بأس أي لا عذاب لا شدة فيستفاد نفي الحرمة، وإذا استفدنا من المفهوم فيه بأس أي فيه شدة فيه عذاب فيه تغليظ، فالبأس في اللغة بمعنى التغليظ والشدة، ف فإذا نفي دخلت عليه أداة النار يستفاد نفي الحرمة. وأما لو بلي قيل فيه بأس فيكون المراد منه العذاب والشدة. وإذا استعملنا إذا تتبعنا هذه المادة أيضا في كلمات اللغويين وفي الاستعمالات تستعمل في موارد الغلظاء والشدة والعذاب، فحينئذ يكون نفيها نفي للعذاب يعني جواز، وفيه بأس يعني فيه شدة فيه غلظة فيه كذا، فيستفاد منه الحرمة. ولهذا ذهب المشهور والمعروف بينهم أنه في مثل هذه التعبيرات إذا قال المتكلم إذا جاءك مثلا، نعم إذا جاءك الفقير فلا بأس بأن تدخله عليه، فيستفيد بالمفهوم أنه إذا لم يجئ الفقير كما لو جاء الغني ففيه بأس أن يدخل عليه. فهل يقول العبد لمولاه غاية ما يستفاد من المفهوم أن فيه بأس، والبأس يعني أنه مبغوض وهو أعم من الحرمة، فأدخل هذا عليه؟ لا يقبل العقلاء ذلك، من معنى المفروغ عن وضوح أن المفهوم في مثل هذه القضايا ما هو شيخنا شاب الحرمة. إذا قال في المنطوق لا بأس فالمفهوم فيه بأس يعني حرام، فيه عذاب، فيه غلظة، فيه شدة. ولهذا المعروف بينهم أنه القضايا المفهومية لمنطوق لا بأس يعني فيه بأس تدل على شنو؟ على الحر، على الحرمة. وأما قولكم أنه استعمل استعمالا شائعا فلم يثبت هذا، والاستعمال عام من الحقيقة والمجاز. هب أنه استعمل في موارد لأجل القرينة هذا اللق في غير الحرمة، فإن هذا لا يوجب رفع الظهور الأولي بغض النظر عن القرينة. إذن ظاهر قوله فيه بأس بالمفهوم أنه حرام. هذا الإشكال الأول لا يريد.
في نظر الشيخ حق الطاعة
حرمته واضحة؟ لا، يقول حق الطاعة محكومة بالأدلة الشرعية بالبراءة، حق الطاعة العقلية معلقة على عدم ورود الترخيص من الشارع، فإذا شككنا في مورد تجري البراءة الشرعية لأن البراءة رافعة لحكم العقل لأن حكم تعليقي. هذا الإشكال الأول وجوابه. دقق يا شيخ حسين معي. الإشكال الثاني
قبل الورود في الإشكال الثاني حاصل الجواب عن الإشكال الأول أن لا نقبل إنصاف،
أن أصلا معنى فيه بأس يعني فيه شدة فيه غلظة، ظاهر المادة الحرمة تستعمل في موارد الحرمة، ومجرد دعوى أن هناك استعمالات استعمل فيها اللط في غير ذلك الإسلام العام الحقيقة والمجاز. ثانيا لم يثبت الشيوع. ثالثا لو ثبت الشيوع الشيوع بقرينة لا يوجب رفع الظهور الأولي. هيئة الأم كثيرا ما استعملت في الكراهة، هل معنى أو في الاستحباب هل معنى أنه إذا جاءت هيئة الأم نرفع يدنا عن الوجوب؟ لا، الاستعمال لقرائن لا يوجب رفع اليد عن الظهور الأولي. واضح شيخ حسين؟ هذا هو الاعتراض الأول وجوابه. الاعتراض الثاني يتوق وهو ما ذكره السيد الإمام، يتوقف على كبرى كلية، وهو أن الجمل الاستثنائية هل المتكلم في مقام البيان من جهة المستثنى من أو في مقام البيان من جهة المستثنى أو من مقام البيان من كلتا الجهتين؟ إذا جاءتنا قضية فيها استثناء، مستثنى من ومستثنى، هناك عقدان، عقد المستثنى من وعقد المستثنى. هل المتكلم إذا جاء بجملة الاستثناء في مقام بيان المستثنى من، أو في مقام بيان المستثنى، أو في مقام بيان كليهما، وقد أثير هذا البحث في مكانين مهمين في الفقه؟ المكان الأول آية التجارة عن تراض، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فعندنا عقدين، العقد الأول مقتضى جملة المستثنى من، وهو عدم جواز أكل المال بالباطل، وعندنا جملة ثانية عقد المستثنى، وهي جواز أكل المال بالتجارة عن تراض. فسألوا سؤال، هل المتكلم في مقام بيان العقد الأول فهو يريد أن يقول كلما كان مصداق للتجارة مصداق لأكل المال بالباطل لا يجوز، وليس في مقام البيان من جهة المستثنى، أو أن المتكلم في مقام البيان من جهة المستثنى وذكر المستثنى من توطئة ومقدمة، فهو يريد أن يقول ترى أنتم لا تأكلوا أموالكم بالأسباب الباطلة، بل يجوز أسف الله يجوز أن تأكلوا أموالكم بالتجارة عن تراض، فقال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فهو يريد بين الثاني من بين الأول، والأول من باب التوطئة والتمهيد، أو أنه في مقام من كلتا الجهتين. وأن تظهر الثمرة، تظهر الثمرة في التمسك بالإطلاق. فلو شككنا في مورد ما، فهل لنا أن نتمسك بالإطلاق في المستثنى من، في المستثنى؟ هذا متوقف على أن المتكلم يكون في مقام البيان حتى يصح التمسك بالإطلاق. فلو فرضنا أنه حصل عندنا عقد جديد مستحدث ويصدق عليه تجارة عن تراض، فهل نتمسك بإطلاق إلا أن يكون تجارة عن تراض؟ فكل ما صدق عليه عنوان التجارة عن تراض يجوز، حتى لو عقد جديد ما سماه الشارع. نقول بل إذا كان المتكلم في مقام البيان من جهة المستثنى صح التمسك بالإطلاق، وأما إذا لم يكن في مقام البيان من جهة المستثنى، بل هو في مقام البيان من جهة المستثنى من لا من جهة صح التمسك بالإطلاق. هذا مورد أول أثير فيه البحث، والسيد بحر العلوم عنده كلام في هذا المطلب.
إن كان كليهما
كليهما اطلاق، اطلاق في الأول واطلاق في الثاني. المورد الثاني حديث لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وذكر الخمسة القبلة والطهور والوقت والركوع والسجود، كلها فيها واو ما عدا شنو؟ ما عدا شنو؟ القبلة. إذن كلها فيها واو. إذن فالهني وقع بحث بينهم، عركة هواش، يعني هواش علمي، عركة علمية. المتكلم في مقام البيان من جهة المستثنى من أو من جهة المستثنى، إذ هنا هذه القضية تنحل إلى قضيتين. القضية الأولى كل أو ما عدا الخمسة لا تعاد منه الصلاة، ما عدا الخمسة لا تعاد منه الصلاة، والقضية الثانية الخمسة تعاد منه الصلاة. فلو حصل عندنا الشاك هل أنه الإعادة تثبت فيما لو حصل الخلل عن اضطرار أو لا، اضطر المكلف فترك السجود أو ترك القراءة فوقعنا في إشكال أن الاضطرار هل يوجب الإعادة أو لا، فنقول اضطر في ترك شنو الخمسة أو ما عدا الخمسة. فلو اضطر إلى ترك أحد غير الخمسة إنما يصح أن نتمسك بالإطلاق إذا كان المتكلم في مقام البيان من جهة المستثنى من، ومقتضى الإطلاق من جهة المستثنى أن أي خلل عذري فيما عدا الخمسة لا يوجب بطلان الصلاة، نسيانا جهلا غفلة اضطرارا إكراها سهوا إطلاق، وهو في مقام من جهة المستثنى. وأما لو لم يكن في مقام البيان من جهة المستثنى من، هو في مقام أن الخمسة الإخلال بها يوجب بطلان الفريضة، وإنما ذكر الأول من باب المقدمة والاستطراق والتمهيد إلى بيان أنه تعاد من الخمسة، هو يريد أن يبين تعاد من الخمسة، أو بالعكس، أو أن المتكلم يريد أن يبين في الحقيقة أنها لا تعاد من غير الخمسة مطلقة، وأما الخمسة ففيها بحث. فأنا أريد أقول لكم لا تعاد الصلاة مطلقا من غير الخمسة، وأما الخمسة قد تعاد وقد لا تعاد. أنا الآن فيه تفصيل ساكت عنه، فأقول أنا لا تعاد الصلاة مطلقة في غير الخمسة إلا الخمسة، في بحث قد تعاد في بعض المواد وقد لا تعاد في بعض المواد، فوقع البحث هناك في حديث لا تعاد في مقام البيان من أي جهة. ويظهر من السيد الإمام رحمة الله عليه أن الجمل الاستثنائية ليس المتكلم في مقام البيان من جهة المستثنى، وإنما هو في مقام البيان من جهة المستثنى من. فلو قال المتكلم أنا لا أقرأ، صادقي أنا لا أقرأ أي كتاب إلا إذا كان كتاب محقق، محقق جيب لي كتابه، علم في العلم جيب لي كتابه، أنا لا أقرأ أي كتاب إلا كتاب محقق، فهو في مقام بيان أن كتاب غير المحقق مطلقا لا يقرأه، لا أن كل كتاب محقق يقرأه، تفتين، لا أنه هناك إطلاق في المستثنى أن كل كتاب لمحقق يقرأه، في مقام البيان من جهة المستثنى من أن كتاب غير المحقق مطلقا لا أقرأه، أما لو كان محقق قد أقرأه قد ما أقرأ في تفصيله، عندي مزاج ما عندي مزاج، يتناسب مع وقتي ما يتناسب. فإذ أو تقول أنا لا أأكل طعاما إلا إذا كان فيه ملح، معنى كلامي أن أي طعام ما فيه ملح لا أكله، مو كل طعام فيه ملح أكله، فاضح، لا أأكل طعاما إلا إذا كان مملوحا، مملوح ويكسر مملوح يعني فيه ملحون، معنى هذا أننا في مقام بيان المستثنى من، أي أن الطعام الذي ليس فيه ملحون لا أكله، مو معنى أن كل طعام فيه ملح أكله. أنا لا أقلد إلا من كان مجتهدا. ياي مو معنى أنه من كان غير مجتهد مو أن كل مجتهد أقلده، لا بشرط. ولو كان هذا المجتهد مثلا كذا كذا، هو ما مو في مقام البيان من جهته، فما في إطلاق، ما يصحح يتمسك بالقرآن. قال إلا إذا كان مجتهد، إذا كل مجتهد يجوز تقليده حتى لو كان امرأة مثلا. لا مو في مقام البيان من جهة المستثنى، أنا في مقام من جهة مستثنى منه. وهكذا وهكذا، وعلى ذلك فقس، يعني فقس استنى يقول فعلى ذلك فقس، فقس يعني الطير إذا جلس على البيض فقس، فقس فقس يقول. اختلاف فقط في الصيغة، في الهيئة، في الترتيب الكلام بس. وهنا يقول، أنا عمق كلام عبارته جدا مضبوطة كانت السيد الإمام، أنا جبتك المبنى. فيقول إذا أتينا للرواية، روايتنا اليوم، الرواية تقول الرواية لا بأس بكل ما عدا الحيوان إلا إذا كان حيوانا ما لم يكن شيئا من الحيوان. هذه جملة استثنائية، لا بأس بجميع التماثيل ما لم يكن حيوانا. فهنا هي تنحل العقدين يا سيدنا، عقد أول مستثنى من أن كل ما ليس بحيوان لا بأس به، ما ليس بحيوان لا بأس به. قضية ثانية أن ما هو حيوان فيه بأس له المستثنى. فأنا المتكلم الآن في مقام البيان من أي جهة؟ عندما سئلنا عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، إن كان المتكلم في مقام البيان من جهة المستثنى أيضا، فيستطيع أن نقول قضية كلية، كل تمثال أي صورة لحيوان لا يجوز مطلقا، سواء كانت هذه التماثيل لتمثال مجسم غير مجسم، إنسان حيوان أسد صنم، كل حي مطلقا، كل المواد تدخل. وأما لو قلنا أن المتكلم مو في مقام البيان من جهة مستثنى، هو يريد أن يقول إذا ما كان حيوان قطعا لا بأس به، أما لو كان حيوان ففيه بحثون مسكوت عنه الآن، لعل فيه تفاصيل، لعله إذا كان صنم، لعله إذا كان نعم إنسان مو حيوان، لعله حيوان مو إنسان، لعل سباع مو، المهم تفاصيل. فهو يقول ما لم يكن حيوان لا بأس، أما لو كان حيوان ما في ما العلاقة. مثل واحد يسألني مسألة يقول لي هل يجوز لي أن ألبس هذا اللباس الكذائي؟ أقول ما لم يكن لباس مثلا الغرب فلا بأس به. هذا غاية ما أريد أن أقول، إذا ما انطبق عليه أنه لباس الغرب لا بأس، أما لو انطبق لعله فيه تفصيل، هذا الذي انطبق عليه لباس الغرب فيه لعله ذاك تفصيل، مو مع أن كل ما انطبق عليه لباس الغرب فلا يجوز. إذن الاستعمال العرفي، إذا واحد سألني سؤال أقول له ما لم يكن كذا فجائز، هل معنى أنه لو لم يكن كذا فهو قطعا جائز بجميع تفاصيله؟ مسكوتون. إذن الرواية التشبث بها لإثبات إطلاق حرمة التمثال من الحيوان متوقف على أن المتكلم في مقام البيان من جهة المستثنى، وهو غير ظاهر خلاف الاستعمالات العرفية، لا أقل لا يحرز ذلك. هذا إشكال رقم كام؟ وقد بحثت هذه القاعدة مفصلا في بحثنا في رسالة، يعني أثناء بحثنا رسالة الماجستير في نعم أصالة اللزوم في العقود بحفي عندما تعرضت إلى قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض. نقلنا النظريات هناك وناقشنا هذه النظريات واضح في رسالة بحث أصالة اللزوم في العقود مكتوب عندنا الذي يحب نرسله. خب هذا ما يتعلق بالإشكال الثاني. بس ما له علاقة بكلامي على كلام الإعلام كلمات الإعلام كلامي أنا على وين على كلام لا ما في كلامي لا يفيدك شيء كلام الإعلام والذي هذا هو المبنى الثاني أو الإشكال الثاني. الإشكال الثاني ما خلوا له أي أنت كيف تقول أظهر من الكل؟ كيف هذا مو أظهر من الكل؟ يقول سيد الإمام ولا ظهور فيها فضلا عن أن تكون أظهر من الكل. الإشكال الثالث أنتم قلتم أن التماثيل المراد منها النقش والصورة لأنه ليس من المعهود أن يجسم الشمس والقمر أزكجا أوردي. من وين هذا؟ من وين؟ من وين ليس معروف؟ دعوة كانوا يعبدون الشمس بعضهم وبعضهم اقتنع بالقمر بعضهم يعبد الأصنام. فمن قال أن الشمس والقمر لم يكن معهودا أن يجسموها حتى بهم شهدنا على المطلب أسكوجا شهدنا يعني
رواياتهم
يا أبو من هو أبو هريرة؟
لا رواياته
ما هذه موجودة في المستدرك على كل حال بس من أبو هريرة؟ في مستدرك الوسائل موجودة حسب عن من؟ عن أي إمام؟ خب وإنه ثلاثة أيام يعيش ثلاثة أيام إذا عطاش ثلاثة أيام يعيش الحمد لله الله يعطينا عمر في طاعة الله. خب المهم إذا من وين؟ من وين؟ لم يثبت عندنا لم يثبت أنه ما كانوا يسمون الشمس كل شيء يسمو لم يثبت أنه لم يكونوا يجسموا الشمس والقمر فنعمل بظاهر الرواية وظاهر الرواية التماثيل والتماثيل قلنا إن لم نقل ظاهرة في المجسمات فلا أقل هي القدر المتيقن فجعلها أنها خاصة بالنقوش غير ظاهر إن لم يقل السيد الإمام إن لم نقل أنا مو متعارف أن يرسم الشمس والقمر واحد يسأل عن سؤال عن رسم الشمس ما أسألكم عن رسم الشمس والقمر والشجر هل كان مسألة أن يرسمون العرب؟ هل من المسائل الابتلائية أن العرب يرسم رسمة التمثال الشمس والقمر فيسأل الإمام عن تماثيل الشمس والقمر والشجر إن لم نقل أنه أصل المسائل التي ينبغي أن يسأل فيها وابتلاء وهي محط للسؤال ما يتوهمون أنه مجرد واحد يسوي دائرة هذا حرام يسألوا عن التجسيم لا أقل لا أقل إذا ما قمنا نقول بهذا في النتيجة أنه بل بأنه فإن ذكر الشمس والقمر ليس قرينا على ذلك هذا إشكال رقم كم؟ ثلاث إشكال الرابع وهذا إشكال اشترك فيه جماعة من العلماء تنزلنا عن جميع هذه الإشكالات السؤال الوارد سألت أبا عبد الله عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ولم يذكر المتعلق تماثيل ذوات تمثال ما هو المسؤول عن اقتناؤها عملها اللعب بها نعم تزريق البيوت بها شنو سؤال عن أين التماثيل؟ في ماذا التماثيل؟ التماثيل تارة تزوق بها البيوت تارة يبيعها تارة يصنعها تارة يلعب فيها تارة يقتنيها فمن قال أن المراد في السؤال عن التصوير والصنع والإيجاد فلعل السؤال عن اقتنائها، وبالتالي لم يحرز أن نظر الرواية إلى اقتناء إلى صنع التماثيل وتصويرها وإيجادها حتى يتمسك بالمقام. فإن قلت هذا الشيخ تبريز ذكره، يوجد عندنا علم إجمالي أنه لأجل إجمال الناس إحدى هذه الملابسات حرام فينعقد علم إجمالي. نحن نعلم إجمالا بحرمة فعل ما متعلق بالتماثيل ويدور في شبهة محصورة، اللعب والاقتناء والتصوير والبيع، فتكون كلها محرمة. وهذا دليل زين، كلها محرمة. ياي هذه صمنا علم إجمالي ناشئ من إجمال الناس، عقد له الشيخ العظام بحث مستقل في الرسائل، ويجاب على ذلك هذا العلم الإجمالي لا يتنجس لأنه بعض أطرافه قام دليل من الخارج على أنه مثلا حرام، وهو التجسيم مثلا للتماثيل الحيوانية إذا كان بغرض معين كما سيأتي بحثه. فلا ينعقد هنا علم إجمالي منجس، لأنه سيأتينا إن شاء الله أن ينحل العلم الإجمالي بعض مصادقه كبيع التماثيل مثلا، قد نتلزم أن بيع التمثال حرام خلاص لا ندري، خلاص نلجل البراءة. فالعلم الإجمالي مو منجز، احنا نتمسك بمنجزية العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي ينحال ولو لأجل قيام دليل بعض الأدلة على أن بعض هذه الأقسام حرام. إذن المشكلة المتعلق محذوف، ولكن الشيخ الأعظم في كتاب البيع ذكر نكتة في هذه الموارد ونحن نبينها بإحدى نكتة إحدى صياغتين. الصياغة الأولى حذف المتعلق دليل العموم. إذا سأل الشخص سؤالا أو تكلم الإمام كلاما وحذف المتعلق، فحذف المتعلق قرينة العموم، إذ لو كان هناك متعلق خاص مقصود عند المتكلم لوجب عليه أن يبينه ويذكره، فما لم يذكر متعلق خاص فهو لا بشرط من جهة المتعلق. أي مساورة تفرض وفعل يفرض بالتماثيل يكون محرم. هذا بيان حذف المتعلق دليل العموم. بيان آخر، إذا كان السؤال يحتمل عدة محتملات، إذا أنت إنسان عرفي والحمد لله سألك شخص سؤال وحذف متعلق والسؤال يقبل الانطباق على كثيرين، أنت عندما تجيب إذا لم تفصل في الاحتمالات التي يقبلها السؤال، معنى ذلك عرفان أنك ترى أن الحكم واحد على جميع التقادير. تفتين هذا الشيخ العظم ذكره في كتاب البيع. إذا سأل شخص سؤال والسؤال قابل للانطباق على متعدد، فلو كان هناك أحكام مختلفة باختلاف الفروض والتقديرات للزم على المجيب أن يفصل، لا أن يجيب جوابا واحدا، مما يعني أن صدور الجواب الواحد كاشف على أن الحكم واحد على جميع التقاضي، وإلا لازم عليه أن يفصل ويبين، لأن السؤال قابل للانطباق على أكثر من معنى، على أكثر من احتمالات. إياي شيخنا. فأنت إذا سألك واحد سؤال والسؤال فيه أكثر من فرضية عرفية، ما تجيب جواب واحد وتنتهي تمشين، لابد أن تبين له، وإلا يلزم الإيقاع في الغرار. وهذا يعني أنه على أي تقدير فرضتموه تدل الرواية على الحرمة. ومن الموارد التي يشملها الرواية، بل هي من الموارد القدر المتيقن، التصوير لورود الروايات الكثيرة. فتشمل التصوير وتشمل الاقتناء وتشمل اللعب. فتدل الرواية على أن جميع المساورات بالتماثيل حرام. نعم إذا وجدنا دليل من الخارج أخصص بعض الموارد من مانع، نحن نتمسك بهذه الرواية. فتدل على أن أي فعل، أي مساورة للتماثيل الحيوانية حرام. حرام. إذا جاءنا دليل تخصص الاقتناء نتعمل التخصيص، ما لم يأتي دليل هذه كبرى كلية.
يمكن هذا خلاف الارتكازات.
يا ارتكازات، ما ارتكازات.
همي كاري ما حرام باشه، اقتناءش حرام باشه.
ما في ارتكاز بلي اقتناء تماثيل بعضهم يرى حرمته.
نعم، اقتناءش حرام باشه، عملش حرام
بلي كل حرام. ما في مش، ما في دليل.
نقاب كردمش حرام باشه.
خذ إلا يخرج بالارتكاز يخرج. إذا في ارتكاز محفوظ بالرواية ما ينعقد الإطلاق أصلاً، هذا خارج بالارتكاز. الذي يبقى أنه نتمسك بالإطلاق في موارد الشك، يعني في غير القدر المتيقن. إذن هذا الاعتراض يمكن أن يجاب عنه بحسب مباني الشيخ العظام التي ذكرها في كتاب البيع، وأن السؤال عام يمكن أن يكون حينئذ الجواب عام. إذن عمدة الإشكال على الاستدلال بهذه الرواية، أولا هل أن المتكلم في مقام البيان من جهة المستثنى أو لا، أحتاج تنقيح. المطلب الثاني بأنه الرواية ظاهرة في التماثيل ولا شمول لها لموارد، ولا يحرز شمول الرواية لمورد النقش، ودعوى أن الشمس والقمر لا يصنع منهما التماثيل غير تام، لم يثبت ذلك. فنتمسك بظهور الرواية، ظاهر الرواية عن التماثيل أي التجأت الجسم. ولهذا تمسك الفقهاء كثير منهم بهذه الرواية لإثبات حرمة تجسيم الحيواني. من الأدلة العمدة عند المشهور لإثبات حرمة تجسيم شنو الحيواني هي صحيحة محمد بن مسلم، هي العمدة. بل بعضهم فسر التماثيل بما يشمل النقش كالسيد الخوئي، فعمم الرواية أيضا للرأس. فلو سألتم ما هو الدليل على حرمة تصويري الحيواني، نقول ما ذكره الإمام لا بأس، ما لم يكن شيئا من الحيوان. هذا هو الدليل المشهور عندهم، من الأدلة المشهورية يعني. هذا تمام الكلام في هذه الرواية، واضح إن شاء الله شيخ حسين، لا تتعب. الرواية التي بعدها، قال من جدد قبرا، دير بالك تجدد القبر، من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام، فقد خرج عن الإسلام. وقد أطال العلماء خصوصا السيد البحث في هذه الرواية، طول في البحث في هذه الرواية، ونحن نطيل معه البحث. السيد الإمام أطال البحث في هذه الرواية. والكلام في الرواية يقع في مقامين كالعادة. البحث الأول في البحث السندي، فهل سند الرواية تام أو ليس بتام. هذه الرواية فيها طريقان، لها طريقان. طلع السند هنا. أين هو؟ والسند. عفوا دقيقة. الطريق الأول ما ذكره البرقي في المحاسن. لا هذه رواية أخرى، عفوا نطلع أكثر من رواية. نعم هكذا الرواية. نعم ما في المحاسن، هكذا سند الرواية، ما في المحاسن عن أبيه عن ابن سنان، محمد ابن سنان، عن أبي الجارود، عن الأصبغ أو بل عن الأصبغ ابن نباتة، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام. هذه رواية المحاسن. وأيضا الشيخ الطوسي أوردها في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن الأصبغ بن نباتة أو نباتة. فهنا بل هذا هو السند، ويشترك في كلا الطريقين شخصيتان، الشخصية الأولى محمد بن سنان، والشخصية الثانية أبي الجارود، والكلام يقع في كليهما. ثقة الكلام المحذوف الكلام، الكلام يقع في شخصية. الشخصية الأولى محمد بن سنان، وقد استشكل كثير من العلماء في العمل بروايات محمد بن سنان. أخو عبد الله، أخو عبد الله ما استشكلوا فيه؟ عمه نعم 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 عمه.
محمد هذا سنان جده.
نعم صحيح. نعم استشكلوا في محمد بن سنان لعدة كلمات للرجاليين في حقه. قال النجاشي عنه: هو رجل رحمك الله، هو رجل ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به.
نجاشي
نعم. هو رجل من نجاشي، رجل ضعيف، محمد بن سنان هو يعني محمد، رجل ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به. وقال أيضا النجاشي في ترجمة مياح المدائني في مكان آخر، قال ضعيف، يقول ضعيف منه مياح، الآن بيت يتعرض إلى محمد بن سنان في ترجمة مياح أيضا، قال عن مياح المدائني: ضعيف جدا له كتاب يعرف برسالة مياح وطريقها أضعف منها وهو محمد بن سنان. يعني هذه الرسالة مياح طريقها من يقع فيه؟ محمد، وهو أضعف من الرسالة وأضعف من محمد مياح المدائني. نعم. إذن ولاك ضعيف جدا، يعني هذا مياح المدائني ضعيف جدا وطريقها أضعف بلي من صاحب الرسالة وهو محمد بن سنان. إذن هذا مكانين النجاشي ضعف فيهم من؟ محمد بن سنان. وقال الشيخ في التهذيب، مو تقولون لعله لعله نعم لعل النجاشي غلو، كل شيء يقولون غلو. الآن الشيخ هم يقول: وقال الشيخ نعم في التهذيب والاستبصار محمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا، وما يستبد بروايته ولا يشركه فيه غيره لا يعمل عليه، لا يعمل به. بل ثلاثة، الشيخ المفيد في الرسالة العادلة اللي ما خلى واحد لو وثق فيها ضعف محمد بن سينا، بل أن الشيخ المفيد في رسالته العددية اللي هي معروفة أنه يوثق أشخاص، ما شاء الله كل واحد يقول هذا ثقة، هذا من أصحاب الإمام، حتى بعضهم واضحين الضعف أشكلوا على كلام المفيد، ما يعملون كثير منهم بتوثيقاته، لكن إذا ضعف خلاص، مثل من الغضائر إذا ضعف بعضهم معتذر، بس إذا وثق واحد يعني هذا كلش فوق الفوق. من الغضائر معروف، من شارع نسمي ما يسلم لسانه أحد، فإذا ضعف بعضهم ما يعمل تضعيفات، بس إذا وثاق يقول هذا أوه، يعني إذا سلم من يد من الغضائر يعني هذا فوق الفوق. بالعكس قالوا في الشيخ المفيد، الشيخ المفيد معروف أنه يوثق، إذا ضعف واحد بعد هذا شنو وش بقى فيه هذا المسكين، حتى يقولون الشيخ المفيد ضعف. فالشيخ المفيد خاف زال علينا محمد بن سينان، الشيخ المفيد أنا قاعد أنقل كلمات ما لنا علاقة، الشيخ المفيد في رسالته العددية قال محمد بن سينان مطعون فيه، لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه، لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه، وما كان هذا سبيله لا يعمل عليه في الدين. بعد فوق الشيخ المفيد هذا كم؟ ثلاثة. والرابع الكشي، نقل الكشي عن محمد بن مسعود العياشي عن عبد الله بن حمدوي قال سمعت الفضل بن شاذان يقول، فضل بن شاذان من الفقهاء الكبار المتكلمين عند الطائفة، سمعت الفضل بن شاذان يقول لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان، وذكر الفضل في بعض كتبه أن من الكاذابين المشهورين ابن سنان، درجة شديد، لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان، وذكر الفضل بل في بعض كتبه أن هل من قلها عبد الله بن حمدوي أن من الكاذبين المشهورين ابن سنان وليس بعبد الله محمد وعبد الله. إذن هذه تضعيفات، في قبال هذه التضعيفات شوف الغريب، الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد ذكر أنه ممن روى النص على الرضا من أبيه محمد بن سنان، وأنه من خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته. شلون تصير هذه؟ شيخ المفيد في الرسالة العددية ما خلوه في الرسالة، ماذا قال في الرسالة العددية عبارته؟ قال مطعون لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه، وما كان هذا سبيله لا يعمل عليه في الدين، في كتاب الإرشاد أن محمد بن سنان ممن روى النص على الرضا، وأنه من خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته. هناك بحث أن عبارة الشيخ المفيد في الإرشاد هل انحلالية لكل من روى النص أو يقصد المجموع فيهم من يعني يقول ممن روى النص على الإمام الرضا منهم من ثقات الإمام وخاصته وأهل الفقه والورع، ويصف لهم تقريبا مثلا عدد كبير، لا يقصد أن كل واحد واحد تنطبق عليه هذه أنه من خاصة الإمام وفقه. واضح قطعا واضح بعضهم فقهاء، ما في إشكال في عدم فقه عدم فقاهتهم. يريد يقول أنه أقول ممن روى الناس، أنا أقول ممن روى النص من الفقهاء، ما أقصد أن كل واحد الذي أذكره أنه من الفقهاء. مثل أنا أقول ترى ممن روى هذه الرواية بعض المراجع، مراجع الأصحاب وفضلائهم، وأجي ممن روى أذكر المراجع وأذكر غيرهم. هل معنى أن كل ما أذكره هو من المراجع؟ لا، أريد أن أبين بأن ممن روى النص أشخاص هم من ثقات الإمام، لا أن كل واحد ممن روى النص. وعلى كل حال لو ثبتت هذه العبارة للشيخ المفيد في الإرشاد لا تقف أمام هذه العبارات التي قرأناها للنجاشي والشيخ الطوسي والكشي الذي نقل الفاضل بن شهادة، هو نفس الشيخ المفيد في عباراته.
ممكن شخصين؟
نعم، لا بعيد، محمد بن سنان واحد. هذا المورد الأول محمد بن سنان، ولكن البعض ما زال يصر على العمل بروايات من؟ محمد بن سنان، ويرون أنه ثقة بالرغم من وجود هذه القرائن التي ذكرناها والعبائر على تضعيفه. المشكلة الثانية أبي الجارود زياد بن المنذر الهمداني. بعضهم يقول هذه تضعيفات النجاشي والشيخ، بل لا نأخذ بها لأنه لم تثبت حجية قول الرجال عله من الحادث، وقالوا أنه اتهموا ابن سنان بالغلو حاولوا يجيبوا خرائن، لكنها كلها مناقشة محل إشكال. بعضهم لا يعمل بكلمات الرجالين خصوصا الشيخ الطوسي النجاشي، يقول النجاشي هذا مجتهد وعنده مباني في التضعيف، فلعله هذا رأى أنه يروي بعض الروايات التي تتعلق عن العلو للغلو، العلو واضح، فاتهمه بالغلو فضعفه. بلي بعضهم يعني نقل بعض الروايات من المعارف محمد بن سينا. نعم سيد الإمام هم يوثقه، سيد الإمام يرى العمل بروايات. على كل حال هذا يأتي تتمة الكلام إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وآله.